لإمامنا الشاهد الغائب الذي ما غاب عنا، وإنما نحن الذين غبنا عنه. لذكره الشريف رطبوا شفاهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك وأنت على صدر المصطفى. سلام عليك وأنت على وجه الثرى. سلام على أوداجك التي شخبت على أثباجك. سلام على كل جراحة في بدنك. سلام على أضلاعك التي كسرت. سلام على كل آهة ودمعة ونحيب في خيامك يا حسين. أحببناك أبا علي وطافت قلوبنا في هواك ونحن صغار. تعلقت أفئدتنا بك ونحن كبار. قست هذه الدنيا واختلفت أيامها وتباينت لياليها ولكن بقيت تتجدد في دمائنا. نحبك ولا ندري لماذا نحبك. نهواك وليس الأمر بأيدينا. هناك شيء لا ندري ما هي كيمياؤه يجرنا إليك. كنا معك يا حسين ولازلنا معك يا حسين وسنبقى معك يا حسين. هواك يجري في عروقنا، مودتك تسري في كل جزء من أجزاء حياتنا. نقصر، نخطئ، نشتبه، نتوب من الذنب ونعود إلى نفس الذنب الذي تبنا منه، ولكننا لا نجد إلاك يا حسين. في كل جزء من أجزاء حياتنا. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. نحبك ونحب كل نسيم يأتي من جهتك، نحبك ونحب كل تراب ينسب إليك. نحن نقرأ في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن الله تعالى خلق آدم من الطين وحرم على ذريته أكل الطين. معروف في أحكامنا الفقهية حرمة أكل التراب، حرمة أكل الطين. والإمام هنا يشير إلى هذا المضمون، إن الله تعالى خلق آدم من الطين وحرم على ذريته أكل الطين. السائل يسأل الإمام المعصوم وما القول في تراب الحسين؟ الإمام ماذا يجيب؟ إن الله حرم على بني آدم أن يأكلوا لحومهم، تفريعا على الكلام المتقدم، إن الله تعالى خلق آدم من الطين وحرم على ذريته أن يأكلوا من الطين. إن الله حرم على بني آدم أن يأكلوا من لحومهم. والإمام يقول ولكنه أحل لهم أن يأكلوا من لحومنا. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن طينة الأئمة من كربلاء، الرواية واضحة، إن الله حرم على بني آدم أن يأكلوا من لحومهم، ولكنه أحل لهم أن يأكلوا من لحومنا الشيء اليسير، كما تبين الرواية، وهو المعروف في حكم التربة الحسينية بقدر الحمصة. الرواية تشير إلى هذا المعنى، إلى أن الطينة الكربلائية هي طينة أهل البيت، ولذلك قضية الشفاء في هذه التربة مرتبطة في أصل خلقها ومرتبطة بدم حسيني ضمخها. هذه التربة وهذا الحرم الذي أشارت إليه الزيارات الشريفة وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك. هذا الحرم الشريف الذي يحدثنا عنه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيقول باقرهم ويقول صادقهم، والأحاديث في أكثر كتب الحديث اعتبارا عندنا في كامل الزيارات وفي غيره من كتب الحديث المعتبرة عند شيعة أهل البيت. لو يعلم الناس ما في فضل زيارة الحسين لماتوا شوقا، لو يعلم الناس ما في فضل زيارة الحسين لماتوا شوقا. وتستمر أحاديثهم عن يوم القيامة، ما من أحد في يوم القيامة، ما من أحد، الجميع. ولذلك ليس غريبا أن نقرأ في رواياتهم الشريفة بأن وفود الأنبياء ووفود الأوصياء ووفود الملائكة تترى، في شعبان وفي ليالي الجمعات وفي مناسبات أخرى. ما من أحد يوم القيامة إلا ويتمنى أن يكون من زوار الحسين عليه السلام لما يرى لهم من الفضل. والمضامين في كلمات أهل البيت في هذا الاتجاه وبهذه الفحوى كثيرة جدا ووفيرة جدا. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه المطالب، وإنما جعلت هذه مقدمة كي أصل إلى مقصودي. في هذا المجلس سأقف عند حديث تحفظونه، عند حديث معروف: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. لن أذهب للحديث عن مصادر هذا الحديث أو عن الاختلاف في ألفاظه ما بين التعريف والتنكير، ولن أذهب إلى تناول هذا الحديث في كتبنا أو في كتب المخالفين، فقد ورد في كتبهم أيضا، ولن أذهب للبحث اللغوي التفصيلي. كل هذه الجهات سوف لن أتناولها، مباشرة أذهب إلى الكلمة الأولى، إلى العنوان الأول في هذا الحديث الشريف: الحسين مصباح الهدى. كلمة المصباح في أصلها مأخوذة من الصبح، والصبح يعني انطفاء الظلام، فقيل لهذا السراج الذي ينير به الناس طريقهم، بيوتهم، ساحاتهم، مختلف شؤوناتهم حينما يحل الظلام في الأماكن المظلمة أو حينما يحل الظلام، يحتاج الناس إلى المصابيح لأنها تكشف تلك الظلمة. المصباح هو كاشف للظلمة، هو جالب للنور. مصباح الهدى، مادة الإنارة في هذا المصباح هو الهدى. الحسين مصباح الهدى، يعني أن الوقود، أن الزيت، أن مادة الإنارة، أن فيزيائية الإنارة الموجودة في هذا المصباح هو الهدى. نحن أمام مصباح، هذا المصباح مادته الهدى، ولذلك قيل له مصباح الهدى. حينما يكون المصباح نفطيا يقال هذا مصباح نفطي، وحينما يكون المصباح كهربائيا يقال هذا مصباح كهربائي، وهكذا. وحين يكون المصباح شمسيا يعتمد على الطاقة الشمسية يقال هذا مصباح شمسي. هذا المصباح الذي نحن نتحدث عنه هو مصباح الهدى، مادته، وقوده، زيته، قوامه، حقيقته، عبر ما شئت من العبارات، هذا المصباح هو مصباح الهدى. مصباح نوريته الهدى، مادته الهدى. والهدى هو نفي الضلال. حين نقول هدى فذلك نفي للضلال. فنحن أمام مصباح، هذا المصباح ليس فيه ظلمة، لأن الهدى ليس فيه ضلال. وهل بعد الهدى إلا الضلال؟ لأن الهدى خلي من الضلال. هذا المصباح مادته الهدى فليس فيه من ظلمة. إلى أي جهة أريد أن أصل؟ الحسين مصباح الهدى، مصباح حقيقته الهدى، وهذا المصباح كله هدى، لأن طاقته ولأن قوامه هدى. مصباح كله هدى، والهدى ليس فيه أي نوع من الضلال. نحن أمام مصباح يشرق هدى، نوره الهدى. الزبدة أين؟ الزبدة أن خصوصية هذا المصباح هي الوضوح، الوضوح الذي يجب علينا أن نبحث عنه دائما، وإلا من دون الوضوح ستضيع الحسابات وستختلط الأمور. حين نقول بأنه صلوات الله وسلامه عليه مصباح الهدى، هو علامة الوضوح، أهم صفة في المصباح وفي الهدى الوضوح. ولذا تسمعون مني دائما أكرر بأن الكتاب الذي لا يعطيك الوضوح اطرحه جانبا، والمتكلم الذي لا يعطيك الوضوح اطرحه جانبا، والفكر الذي لا يعطيك الوضوح اطرحه جانبا، والعالم الذي لا يستطيع أن يهب الناس الوضوح اطرحه جانبا. من دون الوضوح يتخبط الإنسان يمينا وشمالا، من دون الوضوح لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى موازين التقييم الصحيحة، موازين التقييم في الجانب العقائدي، في الجانب الأخلاقي، وحتى في الجانب السياسي والاجتماعي، وفي كل جانب من جوانب حياة الإنسان. الحسين مصباح الهدى، مصباح مادته الهدى، وقوده الهدى، وأهم صفة في مصباح بهذه الكيفية هو الوضوح. نحاول أن نبحث عن الوضوح في هذه المجالس، في هذه الليلة والليالي الآتية نحاول أن نبحث عن الوضوح. الإنسان من دون الوضوح هو بين حالتين لا ثالثة لهما، إما أن يبقى في حيرة يتخبط، وإما أن يخدع نفسه ولا توجد حالة ثالثة. إذا لم يمتلك الإنسان الوضوح، الوضوح الفكري والوضوح العقائدي، إما يتخبط، وحين يستشعر ألم التخبط يتغافل ويتناسى، وهذا شأن الكثيرين. هذا شأن الكثيرين، والذي يمكن أن أجمله بهذا الشعار. هناك شعار مطروح في أوساطنا حينما يدور الحديث عن حقيقة من الحقائق، عن موضوعة من الموضوعات، ويحتدم الكلام ويصل إلى نتائج واضحة لكنها مغلقة مغاليق، ولا بد للإنسان أن يختار إما الطرف أليف أو الطرف باء، فيتهرب الإنسان ويقول هذا هو الموجود وهذا هو التخبط. تخبط، ولأن الإنسان يتعب ويؤلمه التخبط فيضطر إلى التغافل والتناسي، أو أن يقع الإنسان في حالة خداع لنفسه ولا توجد حالة ثالثة. هو إما وضوح، الصورة واضحة عند الإنسان، وإما أن الإنسان يخدع نفسه. وإما أن الإنسان يتخبط، وحين يشعر بتخبطه يحاول أن يتغافل، أن يتناسى. ولذلك قيل لعصر الغيبة بأنه عصر الحيرة، فالرايات كثيرة لا يعرف أي من أي، كما في رواية المفضل ابن عمر. ربما نأتي على بيانها في طوايا الحديث في الليالي القادمة. الرايات كثيرة ولا يعرف أي من أي، وعصر الغيبة هو عصر الحيرة، وإنما تأتي الحيرة من عدم الوضوح. حين يقول الأئمة بأن عصر الغيبة هو عصر الحيرة، هذا لا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الوضوح، لا يمكن ذلك. وإلا ما معنى أن الانتفاع من إمام زماننا كالانتفاع من الشمس حين يجللها السحاب؟ نورية الشمس واصلة، نوريته واصلة أيضا، هذا هو توقيعه الشريف، لأن الانتفاع منه صلوات الله وسلامه عليه، هذا التوقيع هو نفسه التوقيع الذي ورد فيه الحديث المعروف والذي يحفظه أكثركم، أو على الأقل سمع به أكثركم. وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا أو أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. نفس هذا التوقيع هو موجود في جزء، هذه رسالة مفصلة، جزء منها بأن الانتفاع من الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمان غيبته كالانتفاع من الشمس حين يجللها السحاب. السحاب لا يمنع الانتفاع من الشمس، ربما يمنع الرؤية البصرية وهو غائب عن الأبصار. الرؤية البصرية متحققة، غياب الرؤية البصرية متحقق. عصر الغيبة عصر الحيرة بشكل عام بشكل مجمل، وهذا لا يعني أن الوضوح لا يمكن أن يناله الإنسان في عصر الغيبة. الحسين مصباح الهدى، ومصباح الهدى تعني الوضوح. في مقابل الوضوح ماذا يكون؟ هناك الزيف، هناك وضوح وهناك زيف، يعني أن هذا المصباح يكشف الزيف ويكشف الأصالة. إن الحسين مصباح الهدى، هذا كاشف وكشاف للأصالة وللزيف. حتى لو أردنا أن نأخذ الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الأفق العام، لا يمكن لأي إنسان أن يسمع بقصة الحسين، كان من دين من غير دين، ملحدا ليس ملحدا، يؤمن بدين وثني، بدين سماوي، بدين محرف، بأي عقيدة، لو سمع بقصة الحسين لماذا قتل وكيف قتل، لا يجد بدا من أن يكون واقفا مع الحسين، لا يمكن. أي إنسان، لأنه قتل لمبدأ، هذا المبدأ يحبه كل إنسان، سيد الشهداء رسم لنا الأنموذج الحسيني، والأنموذج الحسيني هو الأنموذج الواضح. حين نقرأ في مصطلحاتنا الدينية، نقرأ مصطلح الأسوة ومصطلح القدوة، هو نفسه الأنموذج. الأنموذج الذي على أساسه توزن الأشياء وتقيم الأشياء. أهم ملامح الأنموذج الحسيني والذي تجلى في أصحابه وفي أنصاره وفي كل ما جرى في يوم الطفوف، أول صفة هي صفة الصدق. وهنا حين أتحدث عن الصدق ليس المراد الصدق في الكلام، قطعا هذا أمر ممدوح ولا أريد الحديث عن هذه القضية. الصدق في الكلام أن يكون الكلام مطابقا للواقع، ولا أقصد بالصدق هنا الصدق العملي. الصدق الأول هو صدق قولي، أن كلام الإنسان يكون مطابقا للواقع، وهناك صدق عملي أو صدق فعلي. الصدق العملي أن يطابق أو أن يصدق عمل الإنسان قوله، هناك تطابق بين العمل والقول، وأنا لا أقصد هذا أيضا لأن الصدق على مراتب. هناك صدق قولي وهو أن يصدق الواقع الكلام الذي يذكره المتكلم، وهناك صدق فعلي أو عملي وهو أن يصدق عمل الإنسان قوله. وهناك مراتب من الصدق، لكنني أشير هنا إلى قضية هي الأهم في معنى الصدق، وكل هذه المراتب والمعاني من الصدق تعود إليها، أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، وهذه هي القضية الأصعب. وهذا أول ملمح من ملامح الأنموذج الحسيني، وهذا معنى الوضوح. ما المراد من الوضوح؟ قلت بأن الحسين مصباح الهدى، وأهم عنوان أهم صفة في مصباح الهدى هو الوضوح. ملامح هذا الوضوح ما هي؟ أول هذه الملامح في هذا الأنموذج الحسيني الصدق، أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، وهذه قضية في غاية الصعوبة. إذا أردنا أن نقلب أحداث كربلاء، أكثر آية رددها سيد الشهداء ما هي؟ لو كان هناك مسابقة وعندنا أسئلة في هذه المسابقة، ما هي أكثر آية رددها سيد الشهداء في كربلاء، وبالذات بنحو أخص في اليوم العاشر؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أكثر آية كان يرددها أبو علي يوم الطفوف، كلما وقع قتيل وقف الحسين عليه وهو يقول صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه أول صفة وأول ملمح من ملامح الأنموذج الحسيني، أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه. إذا لم يكن الإنسان صادقا مع نفسه لن يستطيع أن يكون صادقا في القول دائما، ولن يستطيع أن يكون صادقا في الفعل والعمل دائما. جذر الصدق في النفس الإنسانية أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه، ولا يمكن للإنسان أن يكون صادقا مع نفسه ما لم تكن الأمور واضحة لديه، وما لم يكن ذا همة عالية في أنه على استعداد للتضحية بأي شيء في سبيل ما يقتنع به وفي سبيل ما يعتقد به. أنتم ربما تتابعون برامج قناة المودة الفضائية، وقد تحدثت في الملف المهدوي عن نماذج أو عن حالات في وسطنا الشيعي فيها إساءة وتقصير وظلم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، للنبي أولا ولآله ثانيا، وبنحو أخص لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت أسماء ورموزا ولا أريد الإشارة إليها هنا، لكنني ما ذكرته لن يستطيع أحد أن يصف كلمة واحدة مما قلته في أكثر من 20 حلقة، حدود 50 ساعة. برنامج الملف المهدوي ما يقرب من 50 ساعة، لن يستطيع أحد أن يقول لي بأن هناك كلمة ليست حقيقية. كما قلت في حلقات البرنامج بأنني آتيكم من اللبن من ضرع أمة، لن آتيكم من اللبن وباللبن من السوق، من ضرع أمة. جئت بالكلام من مصادر واضحة معروفة، لا من صحف ولا من مجلات ولا من مصادر غير معروفة، ولذلك ما قال أحد بأن هذا الكلام الذي ذكر ليس صحيحا. ومسألة ثانية بأنه لا يستطيع أحد بأن يقول بأن هذا الكلام الذي ذكرته عن رموز وعن أسماء واضحة ومعروفة موافق لأهل البيت، واضح خلافه مع أهل البيت، كلام أكيد ومخالف لأهل البيت. أنا أعرف في الواقع الاجتماعي، وقبل أن أتكلم، وليست القضية بالنسبة لي جديدة، لست جديدا على هذا الواقع، أنا ابن هذا الواقع، أعرف النتائج وأعرف المقدمات وأعرف ما يقال وما سيقال، هذه الأمور واضحة لدي. أنا جئت بهذا كمثال. سؤالي هنا هو، سؤالي ما الفارق بيننا وبين المخالفين؟ المخالفون لأهل البيت نحن نلومهم على أي شيء؟ نلومهم، نلومهم بأنهم يدافعون عن الصحابة وهم يسيئون إلى أهل البيت في نفس الوقت. هناك انتقاص من أهل البيت، المخالفون لأهل البيت في سبيل أن يدافعوا عن منزلة الصحابي ينتقصون من النبي، بل ربما ينتقصون من الله أيضا في سبيل الحفاظ على منزلة الصحابي. نفس القضية يا شيعة أهل البيت، لماذا الدفاع عن خطأ العالم أو عن خطأ المفكر الشيعي وهو يخطئ بحق أهل البيت؟ ولا يستطيع أحد أن يقول بأن هذا ليس خطأ في حق أهل البيت، ومع ذلك يتم الدفاع عن هذه الأقوال الخاطئة والمنحرفة عن أهل البيت. لماذا؟ إذن لماذا نلوم المخالفين؟ على الأقل المخالفون يدافعون عن أشخاص يمكن أن يقعوا في الشبهة لأنهم صاحبوا النبي، وهناك آيات من القرآن ربما تمدحهم، تمدح الصحابة. أما نحن نتحدث عن أناس عاديين يسيئون إلى أهل البيت، فلماذا الدفاع عن الأقوال الخاطئة؟ والكلام ليس عن الأشخاص، لأننا من البداية نؤمن، لا أنا معصوم ولا أنتم معصومين ولا الذين تحدثت عنهم معصومون، ولا يوجد أحد معصوم إلا الحجة بن الحسن. الجميع قابلون للخطأ والاشتباه، والقضية ليست قضية شخصية، البحث في موضوع فكري، في فكر أهل البيت. هنا تتضح مسألة أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه أو لا. حينما يواجه الإنسان الحقيقة، فهل يلوي عنق الحقيقة لأجل الحفاظ على سمعة شخص ما، أو لأجل أن لا يخدش الأعراف الموجودة؟ حق أهل البيت يخدش ويعتدى عليه، ولكن في سبيل الدفاع عن أسماء معينة، عن هيكليات معينة، عن نظم معينة، يساء لأهل البيت ويدافع عن هذه الهيكليات وهذه الأعراف. هذا هو الكذب على النفس والكذب مع النفس. الإنسان الذي تقول له هذا الكلام صادق أو لا، مصدره صحيح أو لا، يقول صحيح. هذا الكتاب أليس هو كتاب سين من الناس وأنت تعرفه، وهذا الكلام موجود فيه، لا يستطيع أن ينكر ذلك. هل تقول بأن هذا الكلام صحيح؟ يقول لا. إذن لماذا لا تقبل الحقيقة؟ هذا هو الكذب. الذي يريد أن يكون حسينيا لابد أن يكون صادقا مع نفسه، لا يعبأ بفلان وعلان، ولا يعبأ بهذه الأعراف والهيكليات. الحسيني لابد أن يكون صادقا مع نفسه، إذا لم يكن صادقا مع نفسه لن يستطيع أن يكون صادقا في القول، ولن يستطيع أن يكون صادقا في العمل. نحن نلقلق بهذه العبارة، الحسين مصباح الهدى. الكثير من الأحاديث فقدت قيمتها، لماذا؟ لأنها تردد دائما وتكتب دائما من دون فهم، أو لأن الناس اعتادوا على الفهم التسطيحي الذي يسمعونه من المنابر وعلى المنابر. فصارت هذه الأحاديث أحاديث ليست ذات أهمية أو ذات بال، وكأنه عنوان من عناوين المجلات والصحف، مثل ما الصحيفة فيها عنوان معين، مثل ما المناسبات السياسية في كل سنة المناسبة السياسية التي تمر لمولد حزب معين، لميلاد رئيس أو زعيم معين، تكتب نفس العبارات والناس تقرأها ولا تعبأ بها. القضية هكذا صارت مع أحاديث أهل البيت. الحسين مصباح الهدى، يعني الوضوح، وأول ملمح من ملامح الوضوح الصدق، أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه. لا أن يقع في هذه التناقضات. وأنا جئت بمثال، وإلا الموضوع موضوع مضطرد وواسع، وأنا لا أريد أن أقف عند هذا الموضوع فقط، عندي كلام كثير. هذا الملمح الأول من ملامح الإنموذج الحسيني وهو الصدق. الملمح الثاني من ملامح الإنموذج الحسيني الحرية، أن يكون الإنسان حرا. والحرية لا بهذا المعنى السياسي، السياسيون لهم رؤية في الحرية ولهم تعريف في علم السياسة، وعلماء الاجتماع أيضا لهم رؤية في الحرية ولهم تعريف للحرية، والفلاسفة أيضا لهم رؤية في الحرية، والرؤى كثيرة. وأنا هنا لا أريد الحديث عن مقولة الحرية في الفكر الإنساني. الحرية، أتحدث عن الحرية الحسينية، الحرية التي يمكن أن ألخصها في كلمة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، وهو يسأل شقيق البلخي أو البلخي، وهو من كبار الصوفية في زمانه، قال: ما الفتوة عندكم يا شقيق؟ الفتوة هي الحرية. ما الفتوة عندكم يا شقيق؟ قال: إذا أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا. ماذا قال له الإمام الصادق؟ قال: هذا حال الكلاب عندنا بالمدينة، هذا حال الكلاب عندنا بالمدينة، إذا أعطيت الكلب إذا أعطي شكر، يبصبص بذنبه، يحرك ذنبه بين يدي صاحبه، وإذا منع من الطعام الكلب صبور على الطعام، لا يفعل شيئا. قال: هذا حال الكلاب عندنا، إذا كان هذا أعلى مرتبة، لأن مصطلح الفتوة هو عنوان لأعلى مرتبة يبلغها الصوفي العارف. ما الفتوة عندكم يا شقيق؟ قال: إذا أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا. ونحن حتى هذا المعنى غير موجود عندنا، نحن إذا أعطينا لا نشكر، وإذا منعنا نجزع لا نصبر. هذا الأوحدي منا الذي يمكن أن يتصف بهذه الأوصاف. على أي حال، ما الفتوة يا شقيق عندكم؟ إذا أعطينا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا. قال: هذا حال كلاب المدينة عندنا، حال الكلاب بالمدينة هكذا. قال: ما الفتوة عندكم يا ابن رسول الله؟ قال: إذا أعطينا آثرنا، وإذا منعنا شكرنا. هذه هي الحرية، لا يوجد هناك قيد يقيد الإنسان. ولذلك الحسين ذات تتأبى على القيود. وأنا هنا لا أتحدث عن الحسين، أتحدث عن أنموذج عملي في عرصات الطفوف هم أصحاب الحسين، وإلا الحديث عن الحسين قضية مستعصية. الحرية وأن يكون الإنسان حرا، والمعاني واحدة، الذي يكون صادقا مع نفسه يكون حرا لا تقيده القيود. لا يوجد هناك أي قيد يقيد الحر، وإلا فهو ليس بحر. والحرية بالنسبة لنا هي العبودية لأهل البيت، لأننا إذا أصبحنا عبيدا حقيقيين لأهل البيت فليس هناك من قيد يقيدنا. الحرية الحقيقية بالنسبة لنا أن نكون عبيدا حقيقيين، لأن العبودية الحقيقية لأهل البيت أننا نحطم كل قيد. أمير المؤمنين، هذه الكلمة ربما الكثير منكم يحفظونها في مناجاته: إلهي ما عبدتك حين عبدتك، ما أطعتك حين أطعتك، خوفا من نارك. ونار الله هي عنوان غضبه، ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه هي الحرية، هذه العبادة التي سميت في روايات أهل البيت بعبادة الأحرار، يعني أن النفس البشرية حتى لا تخضع لهذا القيد. أي قيد؟ نحن الآن نعتبر بأن الخوف من النار، وبأن الطمع في الجنة، وبأن رجاء الجنة، هذه من أعلى صفات المتقين. ولكن الحرية العلوية والحرية الحسينية ترى هذه المعاني قيود. إني ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك، لم أكن مقيدا بهذا القيد، ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. نفس المعنى في كلمة أخرى لسيد الأوصياء: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. هذه هي عبادة الأحرار، وهذه هي طاعة الأحرار، وهذه هي الحرية التي كان يدعو لها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ألا حر يدع هذه اللماضة؟ هذا هو شعار الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الحرية أن لا نخضع لقيد، لا لقيد عقلي ولا لقيد غريزي ولا لقيد وجداني، وإنما أن نسلم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه هي الحرية الحقيقية، وهذا المعنى واضح، وهذا المعنى واضح في أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحرية واضحة في أصحاب سيد الشهداء، وذلك يقودني إلى الملمح الثالث من ملامح الأنموذج الحسيني، وهو الوعي. حينما يكون الإنسان صادقا مع نفسه، هذا الصدق يقوده إلى الحرية، وحين يكون الإنسان حرا سيتجلى الوعي في قلبه، الوعي في عقله. وهذا المعنى من الوعي نجده واضحا صريحا في كلمات أصحاب الحسين. وهنا لا أريد أن أشير إلى كلام سيد الشهداء في مدح أصحابه، ولا أريد أن أشير إلى ما جاء في كلمات الأئمة في مدح أصحاب الحسين وما جاء في زياراتهم، ولا ما جاء في كلمات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فقط أشير إلى كلمتين من كلمات أعداء أصحاب الحسين ومن كتب المخالفين. في نفس تأريخ الطبري حينما يروي الطبري الواقعة الكربلائية في يوم العاشر، شبث ابن ربعي من قادة الجيش ومن مشايخ أهل الكوفة ومن محدثيهم ومن فقهائهم كما يقولون، لما اصطفت الصفوف للقتال وبدأت المعركة عند الظهيرة، كان يلتفت إلى أصحابه ويقول ماذا يقول شبث ابن ربعي؟ يقول قاتلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه من بعده، يعني مع الإمام الحسن، 5 سنين آل أبي سفيان، ثم عدونا على ولده، يشير إلى الحسين، وهو خير أهل الأرض، نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية، ضلال يا لك من ضلال. هناك جانب فيه الهدى وجانب فيه الضلال، وضلال مركب. هو بكلامه هذا شيخهم وكان قائد الرجالة وفي ساحة المعركة، والرواية من الطبري، ضلال يا لك من ضلال، يعني في الجانب الثاني هدى يا لك من هدى. هناك مصباح الهدى، الوضوح بكله. وحين اشتد القتال وأصحاب سيد الشهداء على قلتهم أكثر من القتل في أهل الكوفة، هم المؤرخون يذكرون ذلك، والرواية أيضا من الطبري، عمرو بن الحجاج كان ينادي فيهم يمنع الناس من البراز، وهذا أيضا من أمراء الكوفة ومن أمراء الجيش، وكان قائدا للجيش الذي وقف على نهر الفرات، الجموع التي أوكل إليها ابن سعد أن تمنع الماء عن الحسين وعن عيال الحسين، كانت بقيادة عمرو بن الحجاج. ماذا كان ينادي فيهم؟ يقول أتدرون من تقاتلون، وكأنه يخاطبهم أيها الحمير، أتدرون من تقاتلون، أتدرون من تقاتلون، تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين، لو برزتم إليهم واحدا واحدا لأتوا عليكم على رغم قلتهم. هو يصفهم يقول بأنهم هم أهل البصائر وبأنهم قوم مستميتون. أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر، أصحاب الوعي. هذه كلمات قتلتهم فيهم، هؤلاء هم الذين قتلوا أصحاب الحسين. شبث ابن ربعي يصف حاله ضلال يا لك من ضلال، وهذا يصف أصحاب الحسين بأنهم أهل البصائر، وهذه الصفة واضحة، صفة الوعي، هذا الصدق والحرية والوعي كلها تتجلى واضحة في كلمات أصحاب سيد الشهداء. وإلا حين نقف عند كلمة جون مولى أبي ذر الغفاري حين يقول لسيد الشهداء بعد أن أذن له سيد الشهداء بأن يرحل بأن لا يشترك في المعركة، قال: أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم أهل البيت. ماذا تتجلى من هذه الكلمة؟ كل هذه المعاني التي أشرت إليها، الصدق مع النفس، الحرية بكل معناها، ليس هناك من قيد يقيده، الوعي الكامل. عابس ابن شبيب الشاكري، ما هي كلماته الأخيرة التي خاطب بها سيد الشهداء لما وقف بين يدي سيد الشهداء؟ قال: يا أبا عبد الله، والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك، ولو استطعت أن أدفع عنك الضيم بشيء هو أعز من نفسي لفعلت. ثم قال: السلام عليك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك، ومضى إلى المعركة. كل كلمات أصحاب سيد الشهداء تنضح منها هذه المعاني، معاني الصدق مع النفس، ومعاني الحرية، ومعاني الوعي. وأوضح معالم الوعي عند أنصار الحسين أنك ما سمعت ولن تسمع منهم بأنهم يقاتلون مثلا لإقامة حكم الله في الأرض، وهذا هدف شريف وجميل ومطلوب، ولكنهم ما قاتلوا لأجل هذا، ولا قالوا بأننا نقاتل إننا نريد أن ننتقم من هؤلاء القوم لأنهم أغاضونا. كلهم يتدافعون للتضحية عند حسين فقط وفقط وفقط، كل كلماتهم تشير إلى هذا، حتى إشاراتهم. وقصة مسلم بن عوسجة تعرفونها، بعد أن أثخنته الجراح ووقع على الأرض، وحين سأله حبيب بمن توصي، ما كان يستطيع الكلام، كان يشير إلى الحسين. كلماتهم، إشاراتهم، وهذا هو قمة الوعي. ما ذهبوا يمينا وشمالا، ذهبوا إلى المركز، ذهبوا إلى الأصل. ما قالوا بأننا ندافع عن الشعار الفلاني أو عن الموضوع الفلاني. هناك من الناس من يعتقد بأن الدين هو هذا القرآن بهذه الآيات المكتوبة حروف وألفاظ. والله ما هو هذا الدين. الدين هو علي وآل علي، وإلا إذا اعتقدنا بأن الدين هو هذا، ما الفارق بيننا وبين أولئك الذين خرجوا على علي حين رفضوا أن يقاتلوا معاوية حين رفعوا المصاحف؟ الدين هو الإمام المعصوم، الدين هو حسين، وهذه هي قمة الوعي، وهذا هو الوعي الحقيقي. وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية هي الأذن التي تستمع إلى علي وآل علي، هذه هي الأذن الواعية. فهناك الصدق، وهناك الحرية، وهناك الوعي، وهناك صفة رابعة وهي التوحيد. التوحيد الذي هو حقيقة بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. التوحيد الحقيقي هو توحيد أصحاب الحسين، هو التوحيد الذي رسمه لنا الأنموذج الحسيني، وهذا ما يأتي الكلام عنه في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. ولكنني بشكل موجز أقول بأن عنوان التوحيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان شعار الحسين في يوم الطفوف ما هو؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو شعار الحسين في يوم الطفوف. روايات أهل البيت هكذا أخبرتنا بأن شعار الحسين في يوم الطفوف كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المضمون نفسه إذا أردت أن تترجم هذا الشعار هو نفس المضمون الذي يرفعه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يا لثارات الحسين. يا لثارات الحسين هو مضمون التوحيد، كما أن شعار محمد هو مضمون التوحيد، وشعار الحسين هو شعار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما كان لأولنا فهو لآخرنا، وما كان لآخرنا فهو لأولنا، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الملامح الأربعة، وسيأتي الحديث في الليلة القادمة عن التوحيد إن شاء الله تعالى. الملمح الأول وهو الصدق مع النفس، والملمح الثاني وهو الحرية الحقيقية، والملمح الثالث وهو الوعي، والملمح الرابع وهو التوحيد، وهذا ما سيأتي الكلام عنه. الجزء الأخير من حديثي هذه الليلة متوج عند الحسينيين باسم شهيد آل أبي طالب باب الحوائج مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. مسلم ابن عقيل وهو مصداق واضح من المصاديق التي اجتمعت فيها كل هذه الأوصاف، الصدق مع النفس، الحرية الحقيقية، الوعي الكامل، التوحيد الصادق الناطق، كل هذه المعاني تجلت في شخصية مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. وأنا هنا لا أريد أن أسهب كثيرا في الحديث عن بطل الطالبيين عن ابن عقيل، فقط أشير إلى جانب المؤاساة التي كانت بين مسلم وبين سيد الشهداء، ولا عجب في ذلك. سيد الشهداء في الكتاب الذي أرسله إلى أهل الكوفة بيّن لهم بأنني قد بعثت إليكم أخي وابن عمي، وهذه أخوة ليست أخوة عرفية، هذه أخوة نورية، كما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا، وحتى لو كانت عرفية فهي أخوة مع الحسين، حتى لو كانت عرفية هذه الأخوة أخوة نورية. بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. إذا أردنا أن نمر مرورا سريعا على ما جرى على مسلم بن عقيل في الساعات الأخيرة من حياته الشريفة، مسلم بن عقيل عاش الغربة كما عاش الحسين الغربة. والغربة ليست هي الغربة عن الأهل والغربة عن الوطن، الغربة عن الأهل غربة ولها آلامها، والغربة عن الوطن غربة ولها آلامها، ولكن ربما يعيش الإنسان بين أهله وفي وطنه يعيش غريبا. الغربة هي الغربة الفكرية، الغربة العقائدية. حينما يعيش الإنسان في أسرة أو في عشيرة تخالفه فكريا، تخالفه عقائديا، هي هذه الغربة الحقيقية. ولذلك في كلمات أهل البيت ارحموا ثلاثا ويحق لهم أن يرحموا. من هم هؤلاء الثلاثة؟ غني افتقر بعد غنى، وعزيز قوم ذل بعد عز بعد عزه، وعالم ضاع علمه بين الجهال. وهذه هي الغربة، وعالم ضاع علمه بين الجهال. ولذلك في حديث آخر هناك ثلاثة يسألون ويسأل عنهم: مسجد مهجور، ومصحف كتاب مهجور، وعالم مهجور. وهذه هي الغربة. أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يخرجون إلى القتال ويقتلون، ولكن يخرجون وإمامهم موجود، وأهل البيت موجودون، وأصحابهم موجودون. الوحيد الذي سيبقى لوحده هو سيد الشهداء الذي يعلم بأنه سيبقى لوحده فقط. سيد الشهداء، سيد الشهداء عاش الغربة، ومسلم عاش الغربة أيضا. مثل ما واجه سيد الشهداء الجموع لوحده، مسلم أيضا واجه الجموع لوحده. مثل ما هجموا على سيد الشهداء، رموا بالحجارة وبالسهام وبالحراب والرماح، وتعرفون، سمعتم قصة المقتل وتعرفونها. مسلم نفس الشيء، حتى النساء وحتى الأطفال صعدوا من على الدور، أخذوا يسجرون النار في القصب ويرمون القصب والحجارة باتجاه مسلم لوحده. يعني الحجارة والقصب والنار يأتي من فوق، والسهام والحراب من جميع الجهات التي أحاطت ببيت طوعة. خذمته السيوف، وقصة قتاله معروفة، وإلى أن أثخن بالجراح، وبعد ذلك أخذوه أسروا، جاءوا به حتى أوقفوه على باب قصر الإمارة، وفي كل جزء من بدنه جراحة، وفي بدن الحسين كما في بعض الروايات 1000 جراحة. أنا هنا لا أريد أن أقيس آلام مسلم بآلام الحسين، ولكن أقول إنه شيء من مؤاساة، وإلا الذي جرى على سيد الشهداء ما جرى على أحد. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قتل قتلة ما قتلها أحد. النبي يقول أن الحسين يقتل قتلة ما قتلها أحد. لا يوجد على طول تاريخ البشرية منذ أن كانت وإلى أن تنتهي الدنيا لم يقتل أحد قتلة كقتلة الحسين. لكنني هنا أرسم صورة من المؤاساة. مثل ما الجراحات غطت بدن الحسين، وكانت الجراحات في الجراحات، نفس المواضع بدن الإنسان محدود. نفس المواضع التي تضرب بالسيوف كانت تقع فيها السهام، نفس المواضع التي تقع فيها السهام كانت تقع فيها الحراب، وهكذا الرماح، وهكذا وهكذا. مسلم كان مرتثا بجراحاته، وضربة سيف وقعت على وجهه فجرحت فمه وقطعت شفتيه، وكان متعبا واشتد به العطش، فرأى قلة باردة عند باب القصر وطلب أن يسقى، فقال له صاحب القلة لا تذوق منها حتى ترد الحميم، يعني حتى ترد جهنم. ثم بعد ذلك جاء أحدهم بقلة وصب له في الكأس مرة ومرتين وثلاثة، وفي كل مرة يقرب الكأس يمتلئ دما، المرة الثالثة سقطت فيها أسنانه، سقطت فيها ثنايا، فما شرب. وهكذا قضى عطشانا كما قضى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأدخل إلى ابن زياد، وحديث طويل فيما بينه وبين ابن زياد، وسبه ابن زياد، وسب أمير المؤمنين، وسب الحسن والحسين، والتفاصيل موجودة في كتب التاريخ، في كتب المقاتل. ثم أمر بأن يقطع رأسه، وقطع رأس مسلم كما قطع رأس الحسين، ورفعوا على الرماح مثل ما رفعوا رأس الحسين على الرماح، وأرسلوا إلى الشام مثل ما أرسلوا رأس الحسين إلى الشام. لكن الحسين ركضت الخيول على صدره، مسلم أيضا ألقوه هكذا جثة بلا رأس من أعلى القصر فتكسرت أضلاعه، نفس العملية. تلاحظون هناك وجه شبه في الحوادث. وبعد ذلك بقي مسلم أياما من دون دفن، ربطوه بالحبال هو وهاني ابن عروة، وكان الأطفال يجرون وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة، وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ لئن تقضي نحبا فكم في زرود، زرود المكان الذي وصل فيه الخبر إلى الحسين بمقتل مسلم، لئن تقضي نحبا فكم في زرود عليك العشية من صائحة. رموه من القصر وكسروا أضلاعه. بعد ذلك القصة وقفت عند هذا الحد أبدا، بقيت الجثة تجر في الأسواق. أتدرون أين قتل هانئ؟ قتلوه في سوق الحمير، السوق التي يباع فيها الحمير، وهناك جاءوا بجثة مسلم وجثة هانئ ابن عروة في سوق الحمير، وربطوها بالحبال وبدأوا يجرونها في الشوارع والأزقة. وبعد عدة أيام، مثل ما ترك الحسين عدة أيام، أيضا مسلم ترك عدة أيام. ماذا صدر الأمر من ابن زياد؟ أن يدفن عند قصر الإمارة. لماذا؟ حتى لا يزور أحد، وضع عليه حراس. لماذا قبر مسلم عند قصر الإمارة؟ ألا يسأل السائل يقول لماذا قبر مسلم؟ هذه مقبرة، هنا كان يدفنون الموتى، هذه مدينة، كانت الدفن كان خارج الكوفة، وهذا هو مسجد الكوفة وقصر الإمارة بجانب مسجد الكوفة، لماذا قبر مسلم وهانئ ابن عروة عند المسجد؟ السبب هو حتى لا يتمكن أحد من زيارته، وبعد ذلك ألحق المختار بهم، المختار أيضا ألحق هناك دفن. مثل ما منع الزائرون من زيارة الحسين، منع الزائرون من زيارة مسلم ابن عقيل. ومثل ما جرى على عائلة الحسين جرى على عائلة مسلم ابن عقيل. أولاد مسلم الذين كانوا في الطفوف قتلوا كما قتل أولاد الحسين، أخوة مسلم قتلوا أيضا في كربلاء كما قتل أخوة الحسين. الحسين صلوات الله وسلامه عليه له أكثر من رضيع ذبح في يوم الطفوف، أيضا مسلم أطفاله ذبحوا، أطفال مسلم أيضا ذبحوا بتلك الصورة المفجعة وبتلك الصورة المأساوية. كل ما جرى من آلام ومن أحزان ومن فجائع في العائلة الحسينية جرى أيضا على عائلة مسلم وعلى طفلته وعلى عائلته. ولذلك هذه الكلمة التي قالها سيد الشهداء أخي، هذه المؤاخاة ليست بهذا المعنى العرفي. كل هذه الآلام جرت على مسلم بن عقيل، ولكنه السؤال هنا، السؤال هنا، هل نسي الحسين لما أسروه وجاءوا به وأوقفوه عند الباب؟ كان يبكي، فقال له عمر بن حريث أو غيره إن الذي يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي، أنت تطلب شيئا كبيرا. قال ما على نفسي أبكي، وإنما أبكي على حسين وآل حسين. حتى في أقسى اللحظات وأصعب اللحظات الحرجة على مسلم بن عقيل كانت عواطفه عند الحسين وكانت دمعته للحسين. الإنسان حين يكون متعبا ومرتثا بالجراحات والآلام والعطش والتعب يرى بأنه قد قدم الشيء الكثير ويكون مشغولا بنفسه، تمنعه الآلام، يمنعه التعب، لكن مع كل ذلك مسلم في تلك اللحظات كانت دموعه للحسين، آلامه للحسين، كان فكره مشدودا إلى الحسين إلى آخر لحظة، كما في كتب المقاتل حين أراد الجلاد أن يفصل رأسه عن جسده أوقفه هنيئة واتجه إلى جهة الحجاز مسلما على الحسين: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. كانت هذه آخر كلمات مسلم بن عقيل: اللهم إنا نقسم عليك بغربتي وآلامي وآهة مسلم بن عقيل أن تعجل في فرج إمام زماننا صلواتك وسلامك عليه، أن توفقنا لأن نكون من العارفين به ومن المنتظرين لفرجه ومن المسلمين لأمره، ألا تحرمنا من خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.